أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، وأنت أرحم الراحمين. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الترجيح بالإجماع، وقلنا هناك بعض الروايات التي تدلل على الترجيح بالإجماع، منها هذه الرواية: إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنه لا ريب فيه. وقد فسرنا الرواية بالتفسير التالي: بأن الإجماع هاهنا يراد به الإجماع العملي، بمعنى العمل بإحدى الروايتين وهجر وترك الرواية الأخرى، لا الإجماع على نقل كل من الروايتين. فإن من الواضح أن الروايات وإن تعارضت تنقل، لكن الكلام في أن المرجح هنا يراد به النقل مع العمل. ثم بينا المناقشة التي أوردها الماتن على الترجيح بهذا المرجح، بأنه الأقرب هو حمل هذا المرجح على البيان التالي أو على المعنى التالي، هو أن هذه الرواية تدلل على تبيان الخبر الحجة من الخبر اللا حجة، بل الماتن يقول أكثر من ذلك: لعل الرواية بصدد تبيان الواقع مو فقط الحجة، أن الإجماع هذا هو الأمر الواقعي الذي يريده الله تبارك وتعالى، وليس فقط كحكم ظاهري مجمع عليه. إذن هذا المعنى أو هذه المناقشة التي ناقش بها الماتن ودلل بهذه المناقشة على أن الإجماع لا يكون من المرجحات لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى المعارضة لها، بل لتمييز الرواية الحجة عن الرواية التي ليست بحجة، أو لتبيان أن هذا هو الحكم الواقعي المكتوب في عالم اللوح المحفوظ كما نعبر. من جملة المرجحات أيضا الأحدثية، بمعنى أنه إذا وردت روايتان وكانت إحدى الروايتين أحدث من الرواية الأخرى، يعني وردت متأخرة لاحقة، فالعمل بالرواية اللاحقة وترك الرواية السابقة المتقدمة. وقد دلت طائفة من النصوص على الترجيح بهذا المرجح. منها رواية يقول الماتم بأنها لا تخلو من الاعتبار باعتبار وجود كلام في الراوي وهو المعلى بن خنيس ضعفه النجاشي، وإن كان طبعا وردت روايات تشير إلى جلالة قدره ورفعة مكانته، بل قيل إنه من حواري الإمام الصادق عليه السلام، وقد بشر بالجنة في بعض الروايات، ولكن النجاشي أيضا ضعفه. هذه الرواية كالتالي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا جاء حديث، هذا سؤال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال الإمام عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم.
يسعكم
من السعة. فقه الحديث كالتالي: السائل واضح، يقول هناك رواية متقدمة من الإمام السابق، رواية متأخرة جاءية عن الإمام اللاحق، بأي الروايتين نعمل؟ الإمام يقرر له مطلب أول ثم يفصح عن الإجابة للسؤال. المطلب أنه إذا جاءت رواية لابد أن يعول عليها وأن يعمل بها إلى أن يأتي ما يخالف تلك الرواية عن الإمام اللاحق، فحينئذ يعمل بالرواية اللاحقة. واضح بعد الإجابة. ثم إن الإمام عليه السلام شرح مطلبا، يعني أضاف للمعلى بن خنيس مطلبا آخر، بأن هذه الرواية المتأخرة وإن كنتم قد ترون بها شيء مثلا، ولكن لنا غاية وصدرت منا من أجل تحقيق هذه الغاية. ما هي هذه الغاية؟ نحن نريد أن تأخذوا بالسعة، يعني أن لا ندخلكم في حرج، أن لا نعرضكم لإشكالات على حد تعبيرنا. الهدف من هذه الرواية المتأخرة أن تكونوا ماذا؟ في سعة في أمركم، لا تدخلوا في إشكالات مثلا مع غيركم. رواية أخرى هي خبر عمرو الكناني، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عن نفس السؤال الأول، شوف شو يقول للإمام، فأخبرتك بإجابة مغايرة للإجابة الأولى بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بفتية، تخالف الفتية الأولى أو الإفتاء الأول، بأيهما كنت تأخذ يا أبا عمرو؟ الإمام يوجه هذا التساؤل لأبي عمرو الكناني. شوف أبو عمرو شو يقول، يرد على الإمام يقول راح أخذ بأحدثهما وأدع الرواية أو الفتية السابقة، الفتوى السابقة راح أعرض عنها وأعمل بالرأي المتأخر، بالرواية المتأخرة أو الإفتاء المتأخر. قال الإمام عليه السلام: قد أصبت يا أبا عمرو. ثم شرح الإمام الصادق الهدف من إعطاء رواية مغايرة للرواية الأولى أو فتوى تغاير الفتوى الأولى. قال لأبي عمرو: يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لأن فعلتم، يعني لأن سرتم على هذه الطريقة التي نحن نلحظها من أجل أن تكونوا في سعة من أمركم، لئن فعلتم إنه لخير لي ولكم. أنا ما راح أدخل في حرج وأنتم كذلك ما راح تدخلون في إشكالات. ثم أردف الإمام قائلا: أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. أيضا رواية أخرى عن الحسين بن المختار قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، العام السنة الماضية، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ لاحظوا ماذا قال الحسين بن المختار، قال: كنت آخذ بالأخير. الإمام قال: رحمك الله، هكذا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يعني عندما أحدثك بحديث قد يكون هو، بل في بعض الأحاديث، يعني كما سوف يأتينا يشير الماتن إلى هذا المعنى، يعلم الراوي أو السامع لكلام الإمام بأن هذا يخالف مخالفة قطعية لما عليه الطائفة بأجمعها، ويقول للإمام: خذ بهذا المخالف، اعمل به بالمخالف اللي اتفقت عليه الطائفة بأجمعها، نقول له خذ به. لماذا؟ كما سيشير المات، من أجل غاية من هذه الغايات، مثلا الحفاظ على هذا السائل أو على الفئة التي ينتمي إليها، مصالح وحكم يراها الإمام عليه السلام. نعم، وقد أشرنا إلى بعض تلك المصالح والحكم بما تقدم. ومرسل الكليني وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أيضا أورد هذه الأحاديث في الفرائض، ولكنه يعني ما عنونها بعنوان، أوردها ولكن ما أفصح عن أنها تقتضي الترجيح بين الروايتين، وأنه إذا وردت روايتان نرجح العمل بالرواية الحادثة ونعرض عن تلك الرواية الأولى. أي وكذا أيضا من بحث من الأصوليين بعد الشيخ ما رأوا أن هذا من المرجحات، يعني الأخذ بالأحدث، عرفنا؟ صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية الشيخ يوسف قال: سبرت الفقه، واضح بأن فقيه خريج صناعة كما نعبر في تعبيرنا، في تعابيرنا ابن بجدتها، يعني صاحب فن مطلع على آراء الفقهاء. سبرت يعني أغوار الفقه ولم أجد، لم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحات، فضلا عن أن يكون هناك أحد قد عمل بهذا المرجح. ما في فرد واحد على حد تعبير العراقيين، فرد شخص واحد عد هذا من المرجحات وعمل به. من هو؟ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في الفقيه، روايتان في الوصية تعارض إحدى الروايتين الرواية الأخرى. قال إذا ورد أمثال هذه الروايات التي تعارض الرواية الرواية الأخرى، إحنا ماذا نعمل؟ يقول نعم، يقول نعمل بما ورد عن الصادق عليه السلام. لاحظوا ماذا قال: لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي، لا الحسن بن علي العسكري، رواية عن الإمام العسكري عليه السلام. ولو صح الخبران جميعا، يعني لو كان كل من الخبرين يعارض الآخر، كلاهما صحيح من الناحية السندية، لابد أن نلحظ المتأخر من الخبرين فيكون عليه المعول وبه العمل كما أمر الصادق بذلك عليه السلام. ليش؟ لاحظوا ماذا يقول الصدوق. الصدوق يقول: ذلك أن الإمام المتأخر بعد الإمام السابق يعيش ظروف، وهناك مقتضيات تقتضي أن يرد الحكم لينسجم مع هذه الظروف والمقتضيات التي يعيشها الإمام اللاحق. ولهذا يقول الصدوق: كل إمام من الأئمة هو أعلم بأحكام الزمان الذي يعيش في كنفه فيه، هو أعلم الناس بالأحكام التي ينبغي للناس أن يعملوا بها. تعبير من هذا؟ الشيخ الصدوق. يقول: ولذلك أنا ماذا أرجح الرأي للإمام اللاحق على الرأي المخالف له الذي ورد عن إمامنا السابق. طيب، في الوسائل للشيخ الحر رحمه الله، بعد أن ذكر رواية الحسين بن المختار، لاحظوا ماذا علق صاحب الوسائل: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة، يعني هذا مو من المرجحات بنحو مطلق حتى في عصرنا هذا، في زمان حضور الإمام المعصوم وردت رواية، ثم وردت رواية أخرى مغايرة لتلك الرواية من لدن الإمام المتأخر، احنا علينا أن نلحظ الرواية المتأخرة. هكذا يقول صاحب الوسائل. ليش؟ جاب نفس تعليقة الشيخ الصدوق يرحمه الله، قال: وذلك أن كل إمام من الأئمة أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس. طيب، في زمان الغيب، احنا الآن ما نعيش في زمان الأئمة، ماذا نعمل؟ يقول: في زمان الغيب لا، الأمر ليس كذلك، باعتبار قد احنا نفهم أن الرواية المتأخرة وردت تقيم وارتفعت، وارتفع ما يوجب التقييم، فنرجع لحكم الرواية الأولى. في زمان الأئمة عليهم السلام احنا يقتضي منا ذلك كما قال الشيخ الصدوق. وأنا اللي أفهم كلام الصدوق أن الترجيح بالأحدثية هذا مرجح شنو؟ خاص بأزمنة الأئمة عليهم السلام. الماتن يقول لا يظهر من كلام الصدوق أن هذا المرجح خاص بزمان الأئمة، لأن في صدر كلامه ماذا قال الشيخ الصدوق؟ ارجعوا إلى ما قال. قال لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير. ايش يظهر من هذا؟ قول الأخير مطلقا بزمان الأئمة، لا يتكلم عن زمان اللي هو زمان ماذا؟ الغيبة، معنى؟ ما يتكلم بشكل مطلق، وأن يعني ما يتكلم بشكل خاص، وأن ذلك المرجح بالأحدثية فقط في زمان حضور المعصوم عليه السلام. واضح تعليق الماتن على كلام من؟ لا، الحر العاملي اللي حمل كلام الشيخ الصدوق على أنه فقط في زمن الأئمة عليهم السلام. طيب
عظام شيخ، ليش ما يقول الحين الفترة هذه فترة الغيبة يعمل بنفس الرواية اللي تناسب الزمن نحن فيه؟
إن شاء الله لما ننتهي نعلق. على كل تفسير يعني شرح إيضاح لكلام الشيخ الصدوق من لدن الحر العاملي، ولكن الماتن يقول إن هذا الاستظهار من كلام الشيخ الصدوق لا يتناسب مع كلام الشيخ الصدوق. الذي يظهر من كلام الشيخ الصدوق إنه يؤمن بأن الأحدثية مرجح من المرجحات سواء في عصر الأئمة أو في عصرنا الراهن. طيب أيضا يقول الأمر الثاني، الأحاديث لها أطلاق التي وردت بالترجيح بالأحدثية ما جاءت لتدلل على أن الترجيح بالحديث المتأخر يختص بزمان حضور المعصوم، أما في زمان الغيبة فالأمر ليس كذلك. أحاديث لها أطلاق، معين؟ ولذلك انظروا إلى الحديث الأول وهو الذي وصفه الماتن، خبر المعلى بن خنيس لا يخلو من صحة. إيش قال الحديث المتقدم؟ حديث غاية في الوضوح. ماذا قال؟ خذوا به، الإمام يأمر، حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. يعني المدار على ورود نص من الحي، فحينئذ يجب على عامة الناس الذين يوالون أهل البيت عليهم السلام أن يأخذوا بهذا قول الحي بشكل مطلق، معين؟ في إطلاق. طيب أنت ماذا تفهم من هذه الأحاديث يا صاحب المحكم؟ يقول تأملت في هذه الأحاديث، أمعنت النظر وأجلت الفكر فيها، فتوصلت إلى الاستفادة التالية. هذه الأحاديث ليست بصدد ذكر مرجح لإحدى الروايتين عن الأخرى، لا، الأمر ليس كذلك. هذه الأحاديث بصدد بيان الحكم الفعلي الذي ينبغي للناس أن يعملوا به. قد يكون هذا الحكم الفعلي هو الحكم الأولي، يعني ورد في السابق حكم تقي، والآن ارتفع ما يوجب العمل بذلك الحكم السابق فأفصح الإمام عن الحكم الأول لاحقا. وقد يكون الأمر بالعكس، أولا ورد الحكم تقيا، وكان ينبغي على الناس الذين يؤمنون بولاية أهل البيت عليهم السلام أن يعملوا بذلك الحكم الذي ورد، ولكن الآن ينبغي لهم أن يتوقفوا وأن يعملوا بالحكم المتأخر. إذن هذا مو مرجح، هذه الروايات بصدد تبيان الحكم كما يعبر الماتن، مو في مقام الإثبات والدلالة، وإنما بلحاظ مقام الثبوت إذا صح التعبير. يعني هذا هو الحكم الذي ينبغي للناس أن يعملوا به، بغض النظر عن كونه هو الحكم الأولي أو الحكم الثانوي، هذا الحكم فعلا. فإذا هذه الروايات ليست بصدد ذكر مرجح، وإنما بصدد الإفصاح عن الحكم الفعلي المنجز في حق المكلفين. هذا الحكم الفعلي قد يكون هو الحكم الواقعي والذي ورد أولا هو التقية، وقد يعاكسه تماما، يكون الذي ورد أولا هو الحكم الواقعي والثاني المتأخر هو التقية، ومع ذلك هو الحكم الفعلي المنجز في حق الناس. ما هو الدليل على هذا الفهم أيها المحكم؟ قال لاحظوا، عندما يقول الإمام عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، هذه يقول بمثابة القرينة والشاهد، بل قد يكون أرقى من قرينة وشاهد، يدلل على أن الإمام يريد ماذا؟ أن يفصح عن الحكم المنجز في حق المكلفين من الناحية الفعلية. بعد الإمام أيضا يردف قائلا أبى الله إلا أن يعبد سرا، فهذه شنو؟ يعني تتناسب مع مقتضى الحكم الفعلي، والذي قد يكون هذا يعني لماذا يعبد سرا أو في أيضا ذيل لإحدى الروايات أن التقية هي المتعينة. الأمر يرجع إلى مسألة السعة وعدم إدخال المكلفين في الحرج، في العنت، في المشقة. الإمام يقول إن هؤلاء الناس الذين يؤمنون بولاية أهل البيت لا يستطيعون أن يتحملوا المشاق والتعب والعناء، فلا بد من التخفيف عليهم ومراعاة مقتضيات الزمان بل والمكان الذي يرد فيه الحكم، بل والشخص والظرف الذي يعيشه، كما يشير الماتن مثلا إلى هذا الأمر. بعض الناس تشوف الإمام يعطيه حكما خاصا به، قل له اعمل بهذا الحكم، وقلنا هو يعمل حتى يتعجبه، شوف كل الناس يعملون بخلافه، يقول له يا مولاي الناس يعملون بخلاف ما اعمل به، يقول له انت لابد ان تعمل بهذا ويلتزم. فبعد واضح القضيه ان الامام اصدر هذا الحكم كحكم فيه لحاظ السعه ورفع الحرج، وإن جاء هذا الشخص من المشقة والعناد يقول أيضا وهذا ما يناسبه خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار. الدليل على ذلك أننا نلحظ أن الرواة فهموا هذا الفهم من الروايات، يعني أنهم يعملون بالرواية المتأخرة، بالفتوى المتأخرة، بالحكم المتأخر. فإذا هذه الروايات ليست بصدد الترجيح بالأحدثية كما قد يتوهم أو يتوهم ذلك، أي بل هي ماذا؟ تبين الحكم الفعلي المنجز في حق المكلفين كما عبرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.